إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المسلمون تعظيما لبيوت الله وللمساجد عدم ارتكاب المخالفات الشرعية. وقد مر معنا لو تذكرون في دروس قريبة، وخاصة عندما تحدثنا حول قضية الكلام في المساجد، وبينا أن المعصية في المسجد تزداد إثما عما هي عليه في خارجه، وذلك لقداسة المكان ولقداسة المحل. ففعل المخالفات في المساجد يضيفها جرما أعظم من جرمها إذا أديتها في الخارج. والمخالفات كثيرة إخواني في الله، وهنا أشير إلى مخالفتين اثنتين وهما من الأصول في هذا الباب: الأمر الأول الشركيات، والأمر الثاني البدع والمحدثات. فهي من المخالفات العظيمة التي ينبغي أن تجتنب بالكلية بالتلبس بها في بيوت الله جل وعلا. أولا الشركيات، ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن المساجد تعتبر معلما من معالم التوحيد. المسجد يعتبر معلما من معالم التوحيد، قال الله جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. فجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه البيوت معلما من معالم وحدانيته، فلا يشرك معه غيره ولا يدعى سواه جل في علاه. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الآية، قال رحمه الله تعالى: فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته جل في علاه. فالتوحيد يظهر جليا في بيوت الله، فأن للشرك أو مظاهر الشرك أن تزاحم الرب في هذه المحال لا يجوز. وانظر يا عبد الله إلى سيرته عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، كان من أوائل أعماله إذ أنه سارع إلى المسجد الحرام وأزاح الأصنام والأنداد والأوثان التي حول الكعبة، وكانت بالمئات، أزاحها وأراح الناس من شرها، إذ أنه ما يمكن أن يكون الكعبة معلم التوحيد بإزاء الشرك والصنم والوثن. ولهذا إخواني في الله، فلا يجوز بحال أن تجعل هذه البقاع، وهي من أحب البقاع إلى الله، تكون وكرا لفعل الشركيات والضلالات. والشركيات إخواني في الله لها صور عديدة، وإني في هذا المقام لأشير إلى ظاهرة واحدة والتي هي ينبغي أن نهتم بها، وخاصة ونحن قد ابتلينا بها في هذه الأزمان وفي هذه البلدان: ظاهرة إدخال القبور للمساجد أو بناء المساجد على القبور، فهذه تعتبر ذريعة من ذرائع الشرك. وكم هي الأحاديث الكثيرة المتكاثرة المتضافرة التي نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة، فمن ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وثبت كذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه كيف أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو في سكرات موته وهو في هذه الحال أوصى الأمة بهذه الوصية العظيمة، حيث كشف عن وجهه فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس، من هم شرار الناس عند الله؟ قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. فذكر عليه الصلاة والسلام هذين الصنفين، أنهم من شرار الخلق من تأتي الساعة وهم أحياء، تبعث وهم أحياء على وجه الأرض، ومن يتخذ القبور مساجد. بل إن هذه الفعلة إخواني في الله ليست من خصائص أهل الإسلام، بل هذه من فعل الكفار من أهل الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. أولئك أي الكفار من أهل الكتاب، هذا صنيعهم، هذا ليس من صنيعنا. فهذه الأحاديث وهي كثيرة جدا كلها تؤول إلى هذا المعنى، عدم جواز اتخاذ القبور مساجد. وهذه الصورة إخواني في الله تشتمل عدة مظاهر، منها البناء الصريح، البناء الصريح يدخل في هذا الوعيد الشديد، إذ أننا نجد من بعض الناس كيف يتجاسر وكيف يتجرع على دين الله جل وعلا، فيأتي إلى قبر فيبني عليه بنيان، كالذي يبني القبة، يبني المزار، يبني المشهد، ومنهم من يبني الجوامع والمساجد. سبحان الله، ما تسمع يا عبد الله هذه الأحاديث التي فيها النهي، وهذا على إجماع الأمة، وما يعرف فقيه من الفقهاء أنه أباح هذا الصنيع، ما أحد يستطيع أبدا أن يخرج عن نطاق السنة وهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الأمة على شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بعدم اتخاذ القبور مساجد. ولكن ننظر إخواني في الله، هنا وهنا تمر على بعض المقابر تجد مشهد، على ماذا بني؟ على قبر؟ أو ذاك مسجد بني على قبر؟ أو ذاك جامع بني على مقبرة؟ هذا لا يجوز، هذا عين المحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من صور اتخاذ القبور مساجد أن المسلم يتحرى أن يتعبد الله عند قبر، وهذه الصورة أعم من هذا البنيان. تجد مثلا بعض الناس يحرص على أن يتعبد الله عند قبر معين، يقال عنه أنه قبر ولي، أو أنه قبر نبي، أو أنه الترياق الأحمر والترياق المجرب، وأنه القطب، وأنه الغوث، وأنه. ثم هذا يأتي لربما من بلده، من خارج أو من الداخل، فيأتي عند هذا القبر ويتحرى أن يتعبد الله فيه عبادة، إما صلاة يركع عنده، أو يسجد عنده، أو يدعو الله عنده، أو حتى أن من الناس من الناس من لو خير بين أن يصلي بين المساجد يتحرى أن يصلي في المسجد الذي فيه القبر. لماذا؟ وذلك لما انقدح عنده أن الصلاة في هذا المسجد الأجر فيه أعظم. من أين جاءت العظمة؟ لأن فيه قبر، لأن فيه قبر، وهذا مما ينهى عنه المسلم. فلا يجوز أنك تتعبد الله عند قبر، سواء كان هذا القبر داخل المسجد أو خارج المسجد، في مقبرة أو في مزار أو في مشهد، تتحرى تدخل عند هذا القبر وتدعو الله، تدعو الله عند قبر. لماذا؟ لأنه يظن أن في رحاب القبر تستجاب الدعوات. هذا من مداخل الشرك ومن براثنه ومن ذرائعه. وأما إن اعتقد أن صاحب القبر هو الذي يغيث وهو الذي يستجيب، هذا الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة. كذلك من صور اتخاذ القبور مساجد أنك تصلي إلى القبر، تصلي إلى القبر، كأن تجعل القبر قبلة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الصلاة إزاء القبر منهي عنه. نعم، الصلاة إن كان القبر موجود في أي ناحية من نواحي المسجد فهذا لا يجوز، عن ميمنة، عن ميسرة، من خلف، لكن إن كان القبر أمامك فهذا أشد وأعظم وأنكى وأشد جرما، لأنك صليت في مسجد فيه قبر وأنك تصلي إلى قبر، فهذا إثم، هذا إثم أعظم، هذا إثم، هذا إثم أعظم. الصلاة إلى القبور هذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء: يرتفع هذا المظهر ويرتفع هذه المخالفة بماذا؟ أنه يكون هناك جدار فاصل بين المصلي وبين القبر، وهذا على رأي جمهور العلماء، كأن يكون المسجد في القبر في الخارج، فهذا سور المسجد أنت في جهة والقبر في الخارج، هذا ليس به شيء. إذا وضع سور جدار فاصل بين المسجد وبين القبر يكفي، هذا على رأي الجمهور. وإلا من العلماء من أهل العلم ما اكتفى بسور واحد، قال لابد من وجود سورين، سور المسجد وسور المقبرة. أنتم تلاحظون بعض المساجد في قبلتها مقبرة، وتجد أن المقبرة مسورة، تكون هناك طريق بين المقبرة وبين المسجد. هذا نعم، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع الصلاة لا إشكال فيها، لأن عند المصلي جدارين، جدار المسجد وجدار المقبرة، هذا أفضل وأولى. لكن إن وجد إلا جدار واحد وهو جدار المسجد يفصل بيننا وبين القبر، على رأي جمهور العلماء هذا لا بأس به، لا شيء في ذلك، وإن شاء الله الصلاة لا تضر وليست مكروهة على رأي جمهور العلماء، لأن الجدار مانع. كل ذلك صيانة لحمى التوحيد، وكذلك تعظيما وتبجيلا لهذه الأحاديث النبوية: لا تصلوا إلى القبور. بل من العلماء من هذا المسألة تطرق إلى مسألة خفية، ألا وهي مسألة الجنائز. توضع الجنائز أحيانا في قبلة المصلين، صلاة الجنازة بعد المغرب، صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء مثلا، فيؤتى أحيانا بالجنائز فتوضع أمام المصلي، فتصلى الفريضة أولا وبعد صلاة الفريضة تصلى صلاة الجنائز. هنا عاب جماعة من العلماء هذه الفعلة، قال: كيف هذا؟ كيف الجنازة في القبلة والناس قيام ركوع سجود والجنازة في القبلة؟ قالوا: إذن العمل ماذا؟ العمل أن الجنائز تؤخر عند أداء الفريضة، إذا أدخلت الجنازة أن تكون في مؤخرة المسجد، أو تكون كما يفعل في بعض المساجد في غرفة مغلقة لا ترى، تخفى عن الأعين، تبقى في الخارج يغلق عليه، أو تكون في المؤخرة في الضاحي أو في مؤخرة المسجد، فيصلي الناس صلاة الفريضة بحيث لا تكون جنازة أمامهم، فقيامهم ركوعهم سجودهم خالي من هذه الصورة التي أطلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صورة قبيحة، صورة قبيحة أن تجد الجنازة معروضة والناس سجود، كأن الناظر السجود أصبح لهذا الميت. طبعا الناس ما يريدون هذا، لكن هذا المنظر العام. ولهذا كان الخروج والخلوص من هذه الصورة الذي مستقبحة فعلا، إما أن الجنازة تبقى في الخارج أو تبقى في غرفة مغلقة أو تقوم في المؤخرة، فإذا صلى الناس وسلموا يقوم الإمام ويستدعي، يستدعي الجنازة ويقول صلاة جنازة حاضر فيصلون عليه، وهذا أفضل. كل ذلك إخواني في الله من وإن قال به طائفة من الفقهاء، كل ذلك حماية وصيانة لهذا الأدب العظيم، لهذا الأدب العظيم، وهو أنهم مات هناك تكون صلاة إلى القبور، سواء كان قبر مدفون أو قبر حي. والأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولا يجتمع في دين الله مسجد وقبر، ما يجتمعان، ما يجتمعان، مسجد وقبر ما يجتمعان أبدا. ولهذا كان أقوال العلماء الراجح في هذه المسألة، قالوا أن الأولوية في المحل لمن سبق، الأولوية في المحل لمن سبق، فإن كان المسجد موجود ثم بني المسجد عليه، إذن قالوا من الذي سبق؟ سبق القبر، إذن المحل محل قبر، وهذا المسجد يدك ويهد، يدك ويهد ويتحول مكان آخر. وإن كان العكس، المسجد كان موجود أولا ثم أدخل هذا القبر إلى المسجد، فمن المتأخر؟ القبر، إذن ينشر رفاته ويحول إلى مقبرة، إلى مقابر المسلمين. كل ذلك إخواني في الله صيانة وحماية لهذا الأمر العظيم. فهذا إخواني في الله مما يذكر من هذه المسألة، وهي اجتناب المساجد أن تكون وكر للشركيات ووكر للضلالات. وكم وقع من الضلال المبين، والواحد والله الحمد في مساجد السنة والتي أراحها الله من هذه القبور من هذه المناظر، أراحه الله من سماع الشرك. لكن اذهب، اذهب يا عبد الله، اذهب يا عبد الله إلى هذه المساجد التي ابتليت بالقبور، والله قد سمعنا وقد رأينا، سمعنا ورأينا مساجد هنا وهنا وهنا بنيت على قبور أو أدخل القبر إليها. فكان مما رأيت في بعض البلدان مسجد مسجد قد بني، ضريح قد شيد وعمر وجعله سياج، فتدخل إلى هذه القسم من المسجد فإذا بالناس عكوف، ومنهم من يقرأ القرآن، قبلته القبر. أقوله والله، لا أقول هذا مبالغ، قد رأيته بعيني، ولست عن طريق الشاشة، بل رأيته بنفسي بأم رأسي، قبر ضريح والناس حوله، منهم من يقرأ القرآن قبلته القبر، ومنهم من يطوف، يطوف حول القبر. وسأل يا عبد الله عما تفعله الروافض وما يفعله القبورية عند هذه المساجد التي بنيت بالقبور، تجد أنهم يلهجون ويستنجدون بغير اسم الله، مع أن الله عز وجل ما أمر بتشييد المساجد إلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه جل في علا. وكما كررنا، المسجد يعتبر معلما من معالم التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.